بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، خير من ولد وأفضل من وجد وأعظم من عبد وخير من وحد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اللقاء الرابع إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان، لازلنا مع الوصية الأولى، وصية الوصايا، أساس كل أساس، إنها وصية التوحيد والبعد عن الشرك، فيما قاله الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه هي خلاصة قضية العقيدة، وقضية العقيدة عندنا ملخصة في كلمات. حديث جبريل عليه السلام في آخره يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام 5 أسئلة: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ما أماراتها؟ لما تحب تستخلص العقيدة من هذه الأسئلة، فهي في السؤال الأول: ما الإسلام؟ أو أخبرني عن الإسلام، لأنهم روايتان، رواية ما الإسلام لمسلم، ما أخبرني عن الإسلام للبخاري. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الجزء اللي في العقيدة في السؤال الأول. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الباقي الشعائر. في السؤال الثاني قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، زاد في رواية: حلوه ومره. ركائز الإيمان عقيد. ركائز الإيمان مندرجة في كلمة التوحيد. إذا أسلم إنسان لا نقول له: قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ما نقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأين ركائز الإيمان؟ هي داخلة في كلمة التوحيد. طيب السؤال الثالث عن الإحسان، رتبة عالية من مراتب الدين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. السؤال الرابع والخامس خصوصية، يعتبر يسمى في اللغة العربية خاص من بعد عام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. بيقول له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بعلم من السائل؟ دي عقيدة. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. برضو دي عقيد، بس اسمها علامات الساعة. يبقى السؤال الأول: متى الساعة؟ يبقى كلام عن متى الساعة اللي هو علم الغيب، علم الساعة عند ربي، فده جزء من العقيدة. والسؤال الذي بعده: ما أماراتها؟ برواية البخاري قال هذا، في رواية مسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله، زاد يعني في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال فأخبرني عن أشراطها، قال أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. الكلام عن الساعة وعلامات الساعة جزء من كل من الكلام عن اليوم الآخر، الركن الخامس من أركان الإيمان، وأن تؤمن وباليوم الآخر، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والذكر السادس وأن تؤمن بالقدر. طب الكلام عن اليوم الآخر عبارة عن علم الساعة، أشراط الساعة، مقدمات يوم القيامة، زلزلة الساعة ما بين النفختين، يوم القيامة نفسه، يوم القيامة نفسه، البعث، الحشر، النشر، العرض، أخذ الصحف، ميزان الأعمال، المرور على الصراط، قبل كده في الحوض، في القنطرة لرد المظالم، في مشاهد يوم القيامة، في نهاية المطاف بعد الصراط، فريق في الجنة وفريق في السعير. ده كله اسمه عقيدة. أهم معالم العقيدة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كل ما ذكر في العقيدة يندرج تحتها. بالأمس كنا نقول في معنى كلمة التوحيد أشهد، التي هي لفظة سهلة جدا على لسان الذي يشهد، إن كان يؤذن، إن كان يقيم، إن كان يخطب، إن كان يعلن إسلامه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد هذه دين، أشهد هذه ثقة للسماوات والأراضين، أشهد في معانيها اللغوية أخذناها، أشهد من المشاهدة، شاهدت وشهدت، شاهد القلب، أدرك أن كل آية تدل على الله، كل ما في الكون يدل على الله، فشاهد فشهد، فلما شاهد شهد باللسان فأقر واعترف، فلما أقر باللسان خضعت الجوارح فانقادت وامتثلت. لذلك أشهد في اللغة تصديق الجنان، تلفظ اللسان، عمل الأركان الجوارح، وهو عند أهل السنة تعريف للإيمان، تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. قلنا في معنى أشهد العلماء أيضا استنبطوا من القرآن والسنة سبعة معاني شرعية فيها ما يلتقي مع اللغوية وفيها ما زاد عليها. المعاني الشرعية السبعة أولها العلم، وهي قضيتنا، ولذلك نحن نقول للناس، نحن كلنا نقول لا إله إلا الله، ولكن أين نحن من العلم بلا إله إلا الله؟ قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. العلم، يا ترى أي علم؟ لا، أولا العلم المنافي للجهل، ثم هو علم يقيني لا شك فيه ولا ظن ولا ارتياب، ولذلك بعد العلم يأتي اليقين. اليقين، قال تعالى في آية الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا، كما قال عن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه. جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شاك بهما دخل الجنة، غير شاك بهما أو فيهما دخل الجنة. يبقى يقين، اليقين عندنا على رتب، أوله علم اليقين، وثانيه عين اليقين، وثالثه حق اليقين. لو مجرد علم والسلام والله يعني أنا سمعت كلام سمعته خلاص، ده بس مش علم يقين. لكن أنت متيقن من الشيء تماما فهذا علم اليقين. ماذا علمك بالآخرة؟ علم يقين. وهل رأيتها؟ ولو لم أرها فيما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أنا موقن بالآخرة. ولذلك القرآن لما تكلم عن الآخرة في صدر سورة البقرة قال وبالآخرة هم يوقنون، لم يقل يؤمنون، يعني وصلوا لدرجة اليقين. هذا اليقين أوله علم اليقين. لما تيجي تقرأ مشاهد القيامة في القرآن وتقرأ تفسيرها في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله، أنت ما بتقف عند مرحلة علم اليقين، هو بياخذك للآخرة بيخليك تشوف القيامة، بتعيش القيامة كأنك تراها رأي العين. وعندك سور في القرآن تكوير والانفطار والانشقاق، وانت بتقرأها بتعيش القيامة. كمان لما تقرأ في الظلال مشاهد القيامة في القرآن الكريم، يا إما تأخذها من كتاب مشاهد القيامة في القرآن الكريم على حدة، أو تقرأها من خلال الظلال مع التصوير الفني للقرآن، لا أنت مش بتعلم علم، مش بتعلم من الآخرة بس، أنت بتدخل في الآخرة. الأستاذ سيد قطب بما له من جمال وأدب وكمال وكل يروح يدخلك في الآخرة، فأنت بتعايش الآيات. لا ما بتبقاش بتقرأ بس أو بعلم يقين بس، لا عين يقين بس، مش عين يعني ما أنت ما شفتش بس، كأنه عين اليقين. أما حق اليقين فده يوم القيامة نفسه، بكل شيء أمامك وإنت على أرض الموقف، عين يقين بتشوف ناس دخلوا الجنة وناس دخلوا النار، ما بقتش عين يقين، بقت حق اليقين، بقت حق اليقين. بدليل سورة التكاثر فيها علم اليقين وعين اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أهو تبقى شايفها كده رأي العين. طيب عند الدخول فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، رب اجعلنا منهم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، نسأل الله من فضله، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، نعوذ بالله. إن هذا لهو حق اليقين، خلاص أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، إبادة محق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. يبقى عندك اليقين من بعد العلم. بس خلي بالك أنا هقول حتة هنا يعني تنبيه، كلمة اليقين في الآيات المتلوة درجات إيمانية، لكن هذا لا يعني أن كلمة اليقين في كل السياقات بهذا المعنى. لا، ترد كلمة اليقين في القرآن الكريم ويراد بها الأمر الذي لا شك فيه، أو يراد بها الموت. الموت، والموت أمر لا شك فيه. عندك في قصة المجرمين، قصة المجرمين في سورة المدثر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. واللي المجرمون دول لهم دخل بالإيمان؟ لهم دخل باليقين؟ لا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الآفة الكبيرة بالنسبة لهم، زي آفة 80% من المسلمين ما يصلوش. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، زي ما احنا مش عارفين حق الله، مش عارفين حق المخلوق. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وصل بنا الحال وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أي يقين هنا بقى؟ الموت، ملهوش معنى تاني غير الموت. حتى أتانا اليقين، كانت العرب تقول لمن حضرته الوفاة جاءه اليقين، والقرآن خاطبهم بهذا. حتى أتانا اليقين، كان سيدنا علي يقال عنه، ينسب إليه، إنه بقول عجبت للموت وهو يقين لا شك فيه، وحال الناس مع الموت كأنه شك لا يقين فيه. أيضا مثل هذه الآية اللي بتقول حتى أتانا اليقين يعني الموت، جاءت في موضع آخر في آخر سورة الحجر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فسرناها مرة وإحنا بنتكلم عن الصلاة، وإنه لا تسقط عن الإنسان إلا بالموت. إنما عند إخواننا الصوفية درجة إيمانية متى ما وصل إليها الشيخ أو المريد سقط عنه التكليف، والشيخ وصل بس فين؟ سقط. نسأل الله السلامة والعافية. ده تسمع وتشوف بلاوي في الحكاية دي. والدليل لك اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، غريبة والله. طب يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي نزلت فيه هذه الآية وظل يعبد ربه حتى مات، شيخ الطريقة إن شاء الله يعني وصل لليقين اللي ما وصلش إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع تاني لمعنى أشهد. المعنى الأول العلم الذي هو ينافي الجهل، المعنى الثاني اليقين المنافي للشك، المعنى الثالث الانقياد. أيوة، أنت أسلمت هو وعلمت وأيقنت، خلاص من عارف، بدون انقياد ما يغني عنك العلم أو اليقين لو لم يكن هناك انقياد. طب بالله عليك، كل أنواع الكفرة اللي في الدنيا اللي ربنا ذكرهم في القرآن، ذكرهم وهو يبين أنهم كانوا من العلم ومن اليقين بمكان، ولكن لم يقع منهم انقياد. فلما حدثنا الله عن قوم فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. شو بقى استيقنتها دي؟ من اليقينهم واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. طيب والمشركون، ربنا يقول له فإنهم لا يكذبونك ولا يشك لحظة في صدقك يا محمد، ده 40 سنة قبل النبوة وانت الصادق الأمين، هيشكوا فيك دلوقتي؟ فإنهم لا يكذبونك
أمال إيه يا رب؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى عندهم علم ويقين بس ما في انقياد ولا قبول، ما في انقياد ولا قبول، ما في خضوع ولا استسلام ولا امتثال ولا انقياد.
معنى انقياد
ها؟
معنى انقياد
اللي هي ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وعندك حديث القرآن عن أهل الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، اللي هو مين؟ صلوا عليه النبي محمد عليه السلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهو مثل تضربه العرب لشدة اليقين. وانت كرجل بسيط بتقول كده في الناس العوام، ده ابنك؟ أيوة ابنه، ما هتوه عنه وانت هتعرفني ابني؟ ممكن تطلع ابنك من وسط جيش. فكان يضرب هذا لشدة المعرفة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب تعجب، معرفة تصل لهذا الحد الذي هو كالشمس في جلاء النهار، ليس بيننا وبينها سحابة ولا غمامة، ولا يسلم من اليهود إلا نفر يعدون على أصابع اليد الواحدة، وكان على رأسهم من؟ عبد الله بن سلام، أكبر علماء اليهود. إزاي يعني؟ عاوز يقول له فهمني الموضوع ده، تعرفونه كما تعرفون أبنائكم ومع ذلك لا يسلم إلا من أسلم. قال له والله يا عمر، كان لسه في أيام النبي عليه السلام، مش أمير المؤمنين ولا حاجة، والله يا عمر كنا نعرف صدق محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من معرفتنا بأبنائنا. قال له كمان؟ يعني أنا بقول لك كما تعرفون أبنائكم تقول لي أكثر؟ قال آه والله أكثر. قال له طب ودي إزاي؟ ده دي أغرب من الأولاني. قال له نحن قوم أهل أسفار، نسافر ولا ندري ما تفعل نساؤنا من بعدنا، والله يشك أحدنا في ولده ولا يشك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام. فلما يبقى فيه يقين بهذه الدرجة عند أهل الكتاب، عند المشركين، عند صنوف من الكافرين، لكن دون ما يكون هناك انقياد، خضوع وامتثال، دخول في الدين، ما ينفعه. إيه معنى أنك تقول لي ما أنا عارف أنه لا إله إلا الله؟ تعرف انه في المناظرات اللي بتتم بين المسلمين والنصارى عادي جدا يقول له ايوه انا بقول لا اله الا الله، وممكن يكمل كمان يقول له محمد رسول الله. على ما هو عليه، على ما هو عليه. لا، يبقى لسه ما قالش لا اله الا الله. ولذلك في قصة اهل الكتاب، ومما يؤكد هذا المعنى، أن يهوديين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنا نسألك أسئلة لا يعلمها إلا نبي. قال ينفعكم هذا؟ قالوا نسمع، خلينا نشوف. فسألوه أسئلة فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام فتيقنوا من صدقه، ثم قال نشهد أنك نبي. يبقى التصديق موجود وكمان والاعتراف، نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكما من اتباعي؟ قال نخشى يهودا. أنا عارف إنه الدين ده اللي أنت عليه حق وكل حاجة، بس إحنا نخاف من اليهود. تعرفين إنه نسبة كبيرة جدا من النصارى عارفين الإسلام حق، بس يخافوا يأسلموا. ليه؟ عشان اللي بيشوفوه بيحصل في المسلمين اللي قبليهم. في من يسمون بالمسلمين الجدد رجالا ونساء، وكل قضية بتنسينا الأبلية وسرعان ما بننسى، وكان في ناس بتحيي هذه القضايا ودلوقتي كلهم في غياهب السجون، وأنا عارفهم شخصيا. مجرد أنه كان عندنا موقع كنا نرد على شبهات النصارى، لم يسلم أحد ممن كان في هذا الموقع في داخل مصر. إذا كان سالم أحد يبقى اللي من بره، إنما كل اللي في الداخل لموا وناس ما شاء الله، وبنتكلم في منتهى الأدب. إنما تعالى شوف الغرف بتاعة النصارى وقلة الأدب اللي بتتقال على الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، لا يمكن. إنما احنا في منتهى الأدب، هنقل أدبنا مع مين؟ مع سيدنا عيسى ولا ستنا مريم؟ يبقى ضد الإيمان. فالمهم إنه الناس إذا عرفوا الحق ولم ينقادوا له فكأنهم ما عرفوا، ده محل الشاهد. في حد كان على يقين من صدق النبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي طالب؟ أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ده من والنبي محمد عليه الصلاة والسلام صغير كده، واخده كابن أخيه وهو كافله، لما أصبح في كفالة عمه أبي طالب من بعد جده عبد المطلب، ورايح بالشام في التجارة، مش عاوز يسيب وحده، بحبه كمان جدا أكثر من أولاده. وإلا بحيرة الراهب رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى عجائب وعلامات تسمى في العلم بالإرهاصات، سابوا الغلام الصغير ده ما دخلش في العزومة عند بحيرة، كعادة العرب إنه العيال الصغيرة خليها ورا خليها برا، وإلا بحيرة يبص يلاقي شجرة فوق محمد عليه الغلام ده، ويشوف حاجات كده، وبعدين يتفرس ملامح النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: من والد هذا الغلام؟ فيقول له: أنا، يعني أنا ولي أمره وأنا عمه والعم بمنزلة الوالد. قال: ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون له أب، لابد أن يكون يتيما، فمن أنت منه؟ قال: أنا عمه. قال: هكذا، إنما ده يتيم، وهذا الذي قرأنا عنه في الكتب، وهذا نبي آخر الزمان. أبا طالب، أنصحك أن ترجع بابن أخيك، إني أخشى عليه يهودا، لو رأوه وعرفوه وعرفوا عنه ما عرفته لقتلوه. فإذا بأبي طالب يحمل النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع مجموعة من القافلة يرجعوا إلى مكة، وهم يكملوا المسير. دي حاجة كده في الطريق عابرة، ولسه النبي عليه الصلاة والسلام صغير، لغاية لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام وبعث وكذا وكذا، وقريش تساوم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب يقول له: يا ابن أخي لا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قل له: يا عم. طبعا في هنا رواية حتى لو شكك فيها بعض المحدثين، لكنها يعني مقبولة: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. انطلق انطلق يا ابن أخي، فوالله لن يأتيك شيء يصيبك أو يضرك وكذا، وأنا معك. وقف معاه يعني بكل ما استطاع، وشجع من استطاع من بني هاشم أن يكونوا عزوة وحماية للنبي عليه الصلاة والسلام وهم على كفرهم. ففي يوم من الأيام أبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا،
فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا.
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أهو علم يقين وإقرار، لكن ما في انقياد ولا في قبول. فلولا حذار ملامة، عشان هو سيد القوم، فلولا حذار ملامة أو مسبة يقولوا يعيروه، تركت دين عبد المطلب، صبأت يا أبا طالب، خايف من الكلمتين دول. فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كل الدلال عندي بتقول محمد صادق عليه الصلاة والسلام ومحمد رسول الله، لكن مع هذا العلم ومع هذا اليقين ما في انقياد ولا في قبول، ظل أبو طالب على شركه. ويوم الصحيفة ورأى دليل صدق ابن أخيه عليه الصلاة والسلام، وجد كل المشركين قال لهم شوف ابن أخوي، قال لي الصحيفة نقضت وما فيهاش غير باسمك اللهم، وطلعوا الصحيفة من الكعب وما فيهاش غير باسمك اللهم. أخي لا، أكثر من كده دلائل، هو أكثر من شقاق القمر وغيره وغيره. وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. فأبو طالب استمر على شركه ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظات عمره، ويجيله النبي عليه الصلاة والسلام كله طمع، ويرى أنه عارف صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنه ضحى في سبيل هذا الدين الكثير. يا عم قل لا إله إلا الله، أنت عندك من العلم وعندك من اليقين، بس يعني كمل، قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله، تعملت كثير للإسلام، قدمت الكثير والكبير. كانت قريش تخشى اللحظة دي إنه محمد ينفرد بعمه ويقول له أسلم فيسلم، ويبقى كأنهم خدوا يعني اللي انتوا عارفينه اللي بيقولوا عليه ده، فما سابهوش. وهو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه، يا عم قل لا إله إلا الله، ويلح عليه. لذلك ربنا قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكاد أبو طالب إنه ينطق بها، وإلا صناديد قريش في ضوضاء، وإيه ويقول له هاب أطالب هكذا، وبعدين خلاص هو هيكون أتصبع هيقال كذا، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الخيط لما لهم بل على ملة عبد المطلب ومات عليها، ومات عليها. راح النبي عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هتقول طب ما إبراهيم استغفر لأبيه، خذ الإجابة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه الحليم. عند الشيعة أبو طالب مؤمن كامل الإيمان، ويفسر لك الآيات دي أي تفسير ويقول فيها أي كلام. طب ليه أبو طالب مؤمن كامل الإيمان؟ لأنه دافع عن النبي عليه السلام ولا لا؟ قالوا ده أبو الإمام الأول، أبو الإمام الأول أبو علي، أبو علي، أبو علي ما يكونش كافر أبدا. ولذلك من قضية الولاء والبراء بيننا وبين الشيعة، فقط لو لم يكن بيننا وبينهم إلا هذه القضية لكفى بها عندنا كفرة. يعني يقولون من اعتقد في كفر أبي طالب فهو الكافر، وكل أهل السنة يقول أبو طالب مات كافرا، باستثناء طبعا الجماعة اللي عندهم تقريب بين السنة والشيعة
واللي تشيعوا من غير ما ناخد البنا، ومنها الطريقة العزمية في مصر اللي كاتبين في المجلة بتاعتهم في الثمانينات مش دلوقتي، اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد، ومحتفظ بالمجلة دي وأنا قرأتها وأنا طالب في كلية الدعوة من سنة 80، احنا دلوقتي 2020 يعني قبل 40 سنة، لكن خلال 40 سنة دي اللي حصل حصل كتير قوي. يبقى ايه اللي جعل أبا طالب مات كافرا واللي خلى اليهوديين لم يسلم أو كذا؟ عدم الانقياد. لازم من علم وأيقن ينقاد. الدين عاوز مني إيه؟ وهو قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم التام، الإذعان الكامل للانقياد المطلق. ورد في حديث في سنده ضعف أو كلام يعني مختلف عليه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. علم، يقين، انقياد، انقياد كامل، الانقياد الذي ينافي الترك، والقبول الذي ينافي الرد، انك انت لا تنكر شيئا من هذا الدين، فإن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. وهيأتيك هذا مع نواقض كلمة التوحيد، القبول الذي ينافي الرد. لما يكون إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفرا، معلوم واحد، واحد مسلم وتقول له صلي يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها صلي، ما فيش حاجة اسمها صلي، ده بتسميه ايه؟ أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وأعد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يا عم صلي ما فيش حاجة اسمها صلاة، ده بتعتبره إيه؟ قال خليه قال لا إله إلا الله ونعتبره أصلا، بس كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلام. عشان إيه؟ عشان أنكر معلوما واحدا من الدين، واحدا. أيوه، مدام أمر لا يختلف عليه أنت مش هتجيله على حاجة تكون من الحاجات اللي هي يعرفها البعض ولا يعرفها البعض وتقول أنكر معلومة من الدين بالضرورة، لا مش هي دي. إنما في حاجة لا يختلف عليه، حاجة زي الصلاة والزكاة والصوم والحج، في حد من المسلمين ما يعرفش؟ لا، كل المسلمين يعرفوا ده أركان الإسلام الخمسة من بعد كلمة التوحيد، صلاة وزكاة وصوم وحج لمن استطاع إليه سبيل. أو مثلا المسلم ينبغي أن يكون يعلم حرمة القتل، إراقة الدماء، يعلم حرمة الزنا، يعلم حرمة الربا، يعلم حرمة شرب الخمر. جه قال لك يا عم لا فيش حاجة من اللي انتوا بتقولوا عليها، ده الزنا ده حرية شخصية، والربا ده معاملات وفوائد وعوائد وحاجات كده، وظروف تغيير العملات وظروف القيمة الشرائية، وقعد يجيب لك حاجات ومبررات بحيث انه ما فيش ربا، ده اسمه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. طب بالله لما ينكر معلوما واحدا يكفر، طب لو أنكر عشرة ولا مية من باب أولى. انت عندك ناس تابعين لهذا الدين ممكن ينكر أغلب الدين، ما يسلم لك إلا ببعض الشعائر، مثل العلماني يفصل الدين عن الدولة وهو يصلي ويزكي ويصوم ويحج، أنور السادات رئيس أسبق لمصر كان يصلي وكان يصوم وكان يزكي وكان يحج، بس بقول أنا علماني، وكان يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وضحك على المسلمين في يوم من الأيام وقال لهم أنا بترسم خطى عمر بن الخطاب، جه ثاني مرة قال لهم أنا مثلي الأعلى مصطفى كمال أتاتورك. علماني علماني، بقى بالله عليك العلماني الذي لا يقر لك إلا بعض الشعائر وينكر بقية الدين، ده اسمه نفذ شروط لا إله إلا الله أو علم لا إله إلا الله، هو لم يعلمها لم ينفذها، ده شرط الانقياد مش موجود، شرط القبول مش موجود، ده بينكر عشرات المعلوم من الدين بالضرورة. ولما أقول العلماني واسكت عشان لو أنا دخلت على الليبرالي الذي لا يرى شيئا من الدين، لا يتقيد بشيء، الليبرالي ده ليبراليزم متحرر من كل شيء، من الدين ومن العادات ومن التقاليد، من كل شيء. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. بعد ما خلص الدرس فيبقى العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق، الصدق المنافي للكذب والصدق المنافي للنفاق، لأنه فيه اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أمامك منافق، ينطق بلسانه ولكنه لا يصدق بقلبه، فده اسمه منافق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. في آية المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. في آية النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ده الجزاء. يبقى دولة إيه المشكلة عندهم؟ دولة قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن بلا صدق، قالوها كذبا أو قالوها نفاقا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى الصدق المنافي للكذب أو المنافي للنفاق. تكملة معلومة، أن المنافق نعامله في الدنيا على الظاهر وهو ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام لنا الظاهر والله يتولى السرائر. ولذلك المنافقون قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكانوا يصلون وراء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بس كان لهم حاجات تانية كانت تغيظ بقى المسلمين. ولذلك جاي سيدنا خالد للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إذن لي في قتل فلان فإنه منافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا خالد أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال يا خالد إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. في الرواية الثانية قال يا خالد أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم في قصة ذي الخويصرة رأس الخوارج، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر يستأذنه في قتل هذا الذي قاله اعدل يا رسول الله، قال يا عمر أتحب أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ ما هو ده في الظاهر أنه من ضمن أصحابي. فلذلك المنافق في الحكم الدنيوي يعامل كمسلم معصوم الدم والمال، لكن في الحكم الأخروي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولازم التفرقة دي يا إخواني ما بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. يبقى الصدق المنافي للكذب أو المنافي للنفاق، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه دخل الجنة. في توافق ما بين القلب واللسان، ما هيش باللسان فقط شأن المنافقين. هذه الصدق المنافي للكذب، علم ويقين وانقياد وقبول وصدق وإخلاص. أسلم لي، لماذا أسلم؟ لدنيا؟ لمصلحة؟ لمنفع؟ لها، أسلم ابتغاء وجه الله، أسلم مخلصا لله. فالإخلاص المنافي للرياء، المنافي لأي مصلحة أو منفعة دنيوية، هو أسلم مخلصا، وهو قول الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي السنة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة ما ظننت أن أحدا سيسألني عن هذا السؤال قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه، الإخلاص. بدا الشرط السادس علم يقين انقياد قبول صدق إخلاص، السابع المحبة. المحبة وفقك الله لما أحب، المحبة بحيث تكون محبة الله عز وجل في المقام الأول، لا يدانيه أحد فيها ولا يشاركه فيها أحد، فإن شاركه فيها أحد أو زادت محبة غيره عنه كان ذلك شركا، وهو قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ده اسمه إيه؟ شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله، أدي التوحيد. المحبة لا إله إلا الله ولمقتضياتها ولأهلها، المحبة لله ولرسوله أولا، كما في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. دلت هذه الآيات والأحاديث على أن كلمة التوحيد لها هذه المعاني أو تلك الشروط الثلاثة اللغوية والسبعة الشرعية، ذكرنا كل واحدة مع ذكر الدليل من الآية والحديث المرجعية بتاعتها، فردوه إلى الله والرسول. علم ويقين وانقياد وقبول وصدق وإخلاص ومحبة، وفقكم الله لما أحب. على لسان السلف واحد بيقول له ما مفتاح الجنة؟ قال له لا إله إلا الله. فالتاني فيهم مدام هيقول لا إله إلا الله خلص، قال له تعال لو جئت بمفتاح لا أسنان له، ملهوش أسنان هيفتح لك؟ مفتاح لسه خام أو مش نفس المفتاح؟ لا. قال له لا إله إلا الله كالمفتاح الذي له أسنان، فإن أتيت بهذه الأسنان فتح لك وإلا فلا. إيه الأسنان؟ المعنى والشروط، ثلاثة معاني لغوية: مشاهدة، نطق واعتراف، يقين وقسم أو جزم وامتثال الجوارح، والسبعة الشرعية: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. بكده تكون فهمت معنى أشهد. فوق كل ده في أشهد؟ تفكر أشهد دي قليلة؟ ده اللي أنا بقوله ده بيشرحوه العلماء في عشرات المجلدات، وهو تفصيله جاي. ولذلك يقول لك إيه لا إله إلا الله ومعناها وواجباتها ونواقضها. ما هي باب النواقض جاي من هذا الباب. لما يجي واحد لا يكون عنده القبول، لا يكون عنده الانقياد، ما هو يبقى خلاص كفر بعد إيمان وارتد بعد إسلام. ولذلك تجي لك نواقض كلمة التوحيد: الكفر والشرك والنفاق والردة، أبواب واسعة جدا. ولما تيجي تطبقها على أرض الواقع بلاش، عشان الأستاذ عبد الله بيقول لي أنت متشائم، دي لما تطبقها على أرض الواقع مصيبة كبيرة قوي. رغم أننا كأهل سنة قالوا في أهل السنة ماذا؟ قالوا هم أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. يعني في جانب الرحمة احنا أي حاجة فيها باب رحمة فيها، لأن نخطئ في العفو خير من نخطئ في العقوبة. عندنا إدراك الحدود بالشبهات، عندنا أعذار الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والجنون والتأويل، ومن هو حديث عهد الإسلام ومن نشأ ببادئ. نحن لا نوزع الكفر على الناس جزافة، نحن نذكرها أحكاما عامة، أما عند المعين فنتحرى ونتثبت ونتروى ونتبين كما لو كان الحكم علي أنا. نعم، قضية إيمان أو كفر، قضية جنة أو نار. ولذلك نفرق بين حكم على العموم والحكم على المعين. لما نيجي نقول في الحكم على العموم من سجد لغير الله كفر أو أشرك، دي فيها قولان، فيهاش قولان. طب لما بنروح نلاقي عشرات ومئات وآلاف الناس بيسجدون على أعتاب الأولياء، لدرجة كل اللي داخل عند الباب الأخضر سيدنا الحسين، سيدة زينة، البدوي، الرفاعي، الدسوقي، كل الأولياء، يعني بذكر لك نماذج عندنا مشهورة لازم يسجد على العتبة. كل دول بتقول لهم كفروا خرجوا، لا بتقول هذا شرك، ولكنهم ليسوا مشركين حتى تبين لهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، شوف بقى كلمة تبين، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيره. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يا الله، لذلك يا أخوان إحنا بس بنبين الحق لكن دون أن نتسرع في الأحكام على خلق الله. يبقى آدي معنى أشهد، أشهد بمعانيها العشر، ثلاثة لغوية وسبعة شرعية، تلك عشرة كاملة. بس مش هعمل حضرة ولا حاجة، لأن الشيخ بتاع الحضرة هو بيبدأها كده، بس أشوفه كده أتفرج عليه يلوي ذي كده اللامعتان من أكل السحر، وروح بادئ الحضرة، دستوركم يا شيابي، دستوركم يا أصحاب القدم. وأنا وكمان لما بيكون فيها هوبر الحكاية سخنة قوي قوي قوي. إنما لما يكون فيها الفول النابت ده يعمل له كده يخليه فك، يروح يدور له على خدمة تانية، شغل درويش يابا. المهم نصلي على النبي ونختم. يبقى أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد، اللهم أمتنا على التوحيد، احشرنا في زمرة الموحدين، قنا يا رب شر الرياء والعجب والغرور والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، ارزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت رحمة وشهادة، وبعد الموت إكراما ونعيما. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.